الحديث السابع والعشرون البر حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استف قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
عن النواس بن كنعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وفي رواية عن وابسة ابن معبد رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس. رويناه، يقول حديث الحسن بإسناد حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يسوق الإمام النووي رحمه الله هذين الحديثين في موضع واحد عن حديث واحد لاتحاد موضوعهما، وإن اختلفت الرواية أو الرواة واختلف التخريج، فالأول النواس بن سمعان رواه مسلم، والثاني عن وابصة بن معبد يرويه أحمد والدارمي، وكلا الحديثين صحيحان. والحديث الأول يقول النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. والحديث الثاني يذكر أحمد رحمه الله عن وابصة ببعض الروايات قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من قومي، وكان ذلك سنة 9 من الهجرة وهي عام الوفود. يقول في بعض رواياته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حوله أصحابه فأخذت أتخطى الرقاب لأدنو منه، فقال دونك يا وابصة رسول الله، قلت دعوني أصل إليه، فدنوت منه وقال دعوه، فدنوت حتى لمست ركبتاي ركبتيه، فقال يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه أن تسأل وأخبرك؟ قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل. هذه الرواية بهذه الطريقة لها نظيرها يذكرها العلماء في باب الحج، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد الخير فأتاه رجلان أحدهما من ثقيف والآخر من الأنصار. قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. وفي بعض الروايات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحاضرون: قدموا هذين إنهما على سفر. فقال الثقفي للأنصاري: سل. وقال الأنصاري للثقفي: سل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما سألتما وإن شئتما أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. قال الأنصاري: بل أخبرنا أنت يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن حجك وما لك فيه وعن خروجك من بيتك تأم البيت وما لك فيه وعن توافك بالبيت وتوافك بين الصفا والمروة وعن وقوفك يوم عرفة وعن حلقك الشعر وعن رميك الجمرات وعن نحرك الهدي. قال: والذي بعثك بالحق، لعن هذا جئنا نسألك يا رسول الله. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد في تلك المناسك من كل ما سماه صلى الله عليه وسلم من أجر حتى نهاية طوافه بالبيت: تطوف بالبيت ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك يقول لك: استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. تلك الأحاديث بهذه الطريقة قد تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوية ليقين السائل، إظهارا لمعجزة لأحد الحاضرين تكون عنده بعض الشبه أو عنده بعض الترددات أو عنده بعض الشيء، فيأتي مثل هذا الأسلوب يذهب ما في النفس، يقوي اليقين، يجعل عند الناظر أو السامع زيادة وفرة إيمان ويقين بالله. وقد جاء كما ذكرنا أعرابي جاء وعند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون، والآن تو واصل. قال: أنت محمد بن عبد الله؟ قال: نعم. قال: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: من يشهد لك أنك رسول الله؟ قال: القصعة التي تأكل منها. فرفع القصعة إلى أذنه فسمعها تسبح الله وتشهد بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: والله إنها لتسبح وإنها لتقول كذا وكذا. فقال رجل آخر: أسمعنيها يا رسول الله. قال: سمعها. فأخذها وسمعها. قال: حطها. ثالث قال: أسمعها. قال: لا يكفي، حط. موتين شاهدوا يكفي. وهنا وابطة يأتي ووافد مع قومه. من يأتي من هؤلاء القوم؟ ويأتي ويزاحم حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن آداب المجلس تمنع تلك المزاحمة، ولكن للعاطفة وللشعور أحكام كما يقولون فوق الآداب. وجاء في أمرين: جاء نفر ثلاث إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجل وجد فردة فجلس، ورجل استحى أن يزاحم الناس، ورجل لم يجد مكان ومشى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فقد آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فقد استحيا من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث فقد أعرض عن الله فأعرض الله عنه. ويأتي في قصة وفد عبد القيس: قوم يأتون من الخليج نهاية الجزيرة من الشمال وش أقصد من الإيش؟ الشرق أو الشمال الشرقي؟ يسافرون الشهر والشهرين، فإذا وصلوا إلى المدينة فإذا بالمجموعة سرعان ما تنزل عن رواحلها وتتركها وتنساها وتسرع إلى رسول الله. بينما أميرهم الأحمد بن قيس يتريث ويجمع الإبل ويعقلها ويجمع المتاع ويصفط ويغطي، ثم يعمد إلى عيبته فيخرج أحسن ثيابه، ثم يغتسل ويلبس الثياب الطيبة ويأتي على ثؤده بعد أن وصل القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسافات، فيأتي على طمأنينة فيجد القوم أن تموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أفسح له بجواره وقال: هنا يا أحمد، إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فانتزه الرؤوس وقال: يا رسول الله، خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال: بل جبلة جبلك الله عليها. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قسمان، وفد واحد، جماعة ما استطاعوا الصبر لأن قلوبهم جياشة بالعاطفة لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سفر شهرين، وآخر استطاع أن يضبط أعصابه وأن يتحكم في عاطفته ويأتي بتأمن، هذا وابصة فخط الناس ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات أحمد أو غيره: جئت رسول الله وأنا أريد لا أدع برا ولا إثما إلا سألت عنه. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بادره رسول الله: تخبر أم أخبرك أنا؟ وهذا من المعجزات التي تتجدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات وافقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاث، يقول جمع أصابعه الثلاث، لم يذكر لنا أحد كيفية جمعها، ودفع بها في صدري وقال: استفت نفسك، استفت قلبك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، إلى آخر الحديث. وكان في الصدر تنبيه للقلب. وهذا الحديث بمجموعه يعطي مدى شفافية قلب المؤمن ومدى إشعاع نور الإيمان والبصيرة في قلبه، وهو يرد الإنسان المؤمن حقا إلى فطرته التي فطر الله عليها. ولذا في الأثر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هنا سواء كان عن نواس ولا عن وابصة، يبين لنا صلى الله عليه وسلم في كلمتين: البر حسن الخلق، الإثم ما حاك في الصدر. يقابل صلى الله عليه وسلم بين معنيين متضادين، وكلاهما جمع بابه بجميع فروعه. البر، يقولون البر قد يكون من أسماء الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد يكون اسما جامعا لجميع اعمال الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. شوف المقابلة، قالوا: البر ما كان منك للخلق في التعامل في اللطف والمسايرة والمجاملة وطلاقة الوجه والصناع المعروف وإلى آخره. والتقوى ما كان بينك وبين الله، فتجمع الأمرين، حسن الصلة بين الخلق وبين الخالق. أو أن البر إيجابيا في فعل المعروف، والتقوى سلبيا في اجتناب المحرمات. فتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على فعل المأمورات، وتعاونوا على ترك المنهيات. فبفعل المأمورات تأتون على البر، وبترك المنكرات تأتون للتقوى، لأن التقوى اتخاذ الوقاية، واتخاذ الوقاية بترك المعاصي. نقابلها ولا تعاونوا على الإثم بما فيه الذنب بين الإنسان وبين ربه، والعدوان أي على حقوق الآخرين. وبعض العلماء يقول البر فضائل الأعمال، والآخرون يقولون البر كل ما كان فيه قربة لله من باب الفريضة أو المندوب والنوافل والسنن كلها. وكما قال الآخر أو يرويه عن عمر: أبني إن البر شيء هين، وجه فلق وقول لين. ورواية البيت مرة أخرى: شيء هين، فعل جميل وقول لين. فكلاهما يتسم بحسن الخلق. والبر حسن الخلق كما يقول علماء النحو مبتدا وخبر، ويقول علماء البيان جملة اسمية اسنادية من باب القصر، لأن كل منهما معرف، البر معرف بأل، وحسن الخلق معرف بالإيش؟ بالإضافة. وعلماء سموه علماء الكلام قل محمول وموضوع. وعند علماء البيان تعريف طرفي الجملة من أساليب القصر، فالبر حسن الخلق، قصر البر في حسن الخلق. وعندهم القصر حقيقي ومجازي، فمن أي النوعين؟ هل هو قصر حقيقي أو على الباب المجاز، أو أن أكثر البر حسن الخلق؟ يقول بعض العلماء: الشريعة الإسلامية كلها حسن خلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والوصف الكاشف المتميز الذي تميز به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جميع أوصاف الأنبياء في كتاب الله: وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم عنوان كلي على أي شيء؟ سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، يعني متأدبا بآداب الكتاب الكريم، يأخذ بأوامره ويترك بنواهيه، ويعمل بآدابه وإرشاداته ونصائحه. والقرآن الكريم يأتي في هذا الباب: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض، يأتوا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن خلقه القرآن، كل ما في القرآن من تعاليم وآداب وتوجيهات كانت خلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى قضية منطقية مقارنة بينها وبين كتاب الله، وأعتقد أشرنا إلى ذلك سابقا في بعض الأحيان، البر حسن الخلق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق هو الرسالة المحمدية. الخلق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر حسن الخلق، ولكن البر من آمن بالله
ملائكة إيه؟ الكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إيه؟ ابن السبيل وإيه؟ والصابرين ها؟ والسائلين في الرقاب وإيش؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وإيش؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، شهادة من الله بأنهم صدقوا في إيمانهم، صدقوا في أعمالهم، صدقوا في أقوالهم. خذ من أول آمن بالله وملائكة والكتاب والنبيين، أركان الإيمان كلها في هذا البر. بعدين تأتي فروع وأركان الإسلام، تأتي مكارم الأخلاق، الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، تأتي شهادة الله لهم. فلو أخذت مضمون ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، كل تلك المسميات عنوانها إيش؟ البر. فإذا قيل كما يقول المصدق البر حسن الخلق، شلت حسن الخلق وجئت بالآية ولكن البر من؟ وجئت بالمسميات، حلت محل إيش حسن الخلق ولكن البر من آمن. إذن البر حسن الخلق، والآية تعدد أصناف الإيمان والعقائد والأعمال والأقوال والشيء ومكارم الأخلاق كلها في تلك الآية. يبقى حسن الخلق عنوان لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ومصداقها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا نظر الإنسان في معاملات الناس أو في صلته بغيره، يجد صلته بربه في طاعته وامتثال أوامره، وصلته بالناس في معاملاتهم كيف يعامل الناس. تقدمت الإشارة إلى كلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه: إنكم لن تفعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حسن الخلق يذيب الذنوب كما تجيب الشمس الجليد. حسن الخلق يذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ويكفي عند الآية حق الإنفاق قول معروف خير من صدق اتبعها هذا. تنفق مثل جبل أحد ذهبا، ولكن بالمن والإيداء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى ضيعته. ولكن كلمة طيبة الله يوسع علينا وعليك، ان شاء الله يفتح الله علينا وما ننساك، الله يكرمنا واياك، فضل الله واسع، دون معاقبة لم ليس في يد شيء الان. كلمة طيبة تلقى بها السائل او المسكين، اذا لم يكن في المال سعة فكن في الكلمات، في ابتسامة الوجه، في طلاقته، سعة لاخيك. وهكذا ايها الاخوة. وهذا التركيب كما يقال او تلك الجملة لا يستطيع انسان ان يوفيها مكانها او حقها. اذا جئنا الى الاخلاق ونجد جميع الفضائل كما يقول علماء الاخلاق، وخاصة المسكوي في فلسفة الاخلاق او نحو هذا، كل فضيلة تجدها وسطا بين طرفين، طرفي الإفراط والتفريط. ومكارم الأخلاق هي الفضيلة الوسطى، وهي الصراط المستقيم بين طرفين مذمومين. تأتي إلى كرم المال، كرم النفس، تجده وسطا بين التقتير والبخل والتبذير والتبذير. فالشخص الذي ينفق ماله على غير وجه يقول هذا سفيه مضيع، والشخص الذي يمسك ماله عن كل وجه يقول هذا بخيل مقصر حتى عن نفسه. ولكن الوسط في مواضعه في اماكنه، فهذا شخص صحيح كريم في محله، الشجاعة وسط بين رذيلتين الجبن والإمساك والإيش والإحجام والتهور وعدم إيش التبصر في العواقب. لكن إذا أقدم حينما يكون للإقدام محل، ويفر ويرجع حينما يكون للفرار محل، إنما هي إقبال وإدبار. إذن وكذلك الحلم حينما يكون للحلم موضع، للسيف موضع وللندى موضع. وعلى هذا مكارم الأخلاق وفضائلها كلها تأتي وأواصف بين طرفين مذمومين، إفراط وتفريط. نأتي إلى كما أشرت، لا يستطيع إنسان أن يوفي هذا التركيب أو هذه العبارة حقها في التعبير، وهي من كبريات الإعجاز في التعبير النبوي، أن يجمع التشريع كله في كلمتين متقابلتين، بر وإثم. ثم في حديث وابسة، اصفي قلبك، أو البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الميزان وهذا المقياس، اطمئنان النفس للشيء، عدم الطمأنينة وأن يحوك في الصدر. جاء في بعض الروايات إياك وحزاز القلوب أو حواز القلوب. حزاز القلوب الشيء الذي يحز في النفس ولا تتحمله، يورث قلقا واضطرابا. وحواز من الحوز، اي الذي يشتمل على القلب ويغلب عليه. يقول العلماء في هذا مأزق، البر ما اطمأنت اليه النفس، وهل نرجع في الحلال والحرام والبر والإثم إلى النفوس؟ وأي تلك النفوس وأي مقياس لها؟ قالوا لا، لا تنسى الحديث الذي تقدم، فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور عيش متشابهات. إذا موقف طمأنينة القلب والنفس وعدم الركون إليه من احد الجانبين فيما هو الوسط بين الطرفين الكاشفين، الحلال بين ليس فيه تردد، والحرام بين ليس فيه تردد، ولكن بينهما امور شفافة دقيقة رقيقة لا تتضح لكل انسان، مشتبهات متموجة لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا كان الإنسان أمام أمر ينظر بإجماع المسلمين، أفيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه حرجا أي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا كم من موقف كان ثقيلا على المؤمنين في غير ما ترتاح نفوسهم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن هل كانوا يريدون قتال في بدر ولا يريدون الغنيمة؟ ولكن الله اراد شيئا اخر. واذا قال سعد يا رسول الله امضي لما امرك الله، فلعلك خرجت تريد امرا والله يريد امرا اخر، امضي الى امر ما اراد الله يا رسول الله. صحيح. وكذلك حينما حج وكانوا حديث عهد باعمالهم، وكانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما أراد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم جواز الاعتمار في أشهر الحج قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. هل بادروا بالتحلل؟ وقفوا قال لرسول الله: أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقصر مني؟ مستكبرين هذا. أخيرا شرح الله صدورهم وانصاروا لصلح الحديبية. حينما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه يفاوض مع قريش بأن رسول الله جاء معتمرا ما جاء مقاتل، وغاب عليهم، وقيل بأنهم قتلوه، ماذا فعل رسول؟ من يبايع على الموت أو يبايع ألا يفر؟ بايعوا، وسجل الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، ثم انكشف الأمر عن غير ذلك، ما قتل عثمان. وقد أشار صلى الله عليه وسلم حينما قال بايعوني وقال بيده الأخرى: وهذه عن عثمان. طبعا عثمان هو ميت ولو هذه عن عثمان اشعر بان عثمان لم يمت، ولكن ليستخلص الله سبحانه وتعالى تلك البيعة منهم ويسجل لهم هذا الفخر والفضل. بعد هذا جاء سهيل بن عمرو وجاءت المفاوضة، وقبل صلى الله عليه وسلم ما فاوضوا عليه. ماذا كان موقف عمر؟ يأتي لأبي بكر ويقول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ على ما لا نقاتلهم؟ هل كان عمر راضي بهذه البيعة؟ هل اطمأنت نفسه لها؟ لا، يطلع لشيء آخر. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول: يا عمر، إنه رسول الله، انه رسول الله، يعني يمشي بوحي من الله، يعني لا تعترض يا عمر لانه من عند الله. لكن عمر برضك ياخذه الحماس ويذهب الى رسول الله ويعيد الكرة عليه، فيقول له: يا عمر، انا عبد الله ورسوله ولن يضيعني الله. يقول عمر: والله لا زلت اصوم واتصدق واعتق تكثيرا عن تلك الكلمة. وجاءت السورة بعدها الحجرات، هناك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في آخر سورة الفتح، وجاءت أول الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا الآراء والاقتراحات، هذا رسول الله، وسماه الله فتحا مبينا. اذا حينما يكون الامر فيه نص من كتاب او سنة فليس لاستفتاء القلب ولا لاستفتاء عالم من العلماء في ذلك مدخل، لان النص لكتاب الله والنص لسنة رسول الله يقضي على ذلك. ولكن اذا لم يكن في الامر نص، ومن الحوادث التي تتجدد، او ان النص مجمل ويوجد نص اخر ولا يستطيع لذلك، اي للجمع بين النصوص او لمعرفة ما هو الراجح، الا كما يقال النقاد الحذاق العلماء الذين جعل الله في قلوبهم شفافية. وهنا اذا كنت تعلم من امر خفي لم يطلع عليه احد، استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. يتخاصم اثنان الى القاضي والله يعلم المحق من المبطل، والقاضي بشر كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قطع حكمت له أو قطعت شيئا من حق أخيه إنما أقتطع له قطعة من النار. يدخل الخصمان على الحاكم وهو مسكين لا يعلم الغيب، ويأتي أحدهما بشهود إلى ما شاء الله وأمام القاضي بظاهر الأمر، والقاضي حتى لا يحكم بعلمه، فيحكم القاضي ويخرج الخصمان هما وحدهما اللذان يعلمان حقيقة الحكم أهو حق أم لا. القاضي معذور بأمره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا خرج الخصمان من عند القاضي بحكم صدر من القاضي، والمحكوم له يعلم يقينا في ذات وقرارة نفسه أنه مبطل، هل يحق له أن يأخذ ما حكم به القاضي؟ حينما يستفتي نفسه هل تطمئن نفسه إلى ما حكم به القاضي؟ لا والله، يذهب إلى البيت لا يستقر قراره، لأنه أولا كان ظالما وهنا الآن ظلوم وظلام. أول كان يظلم نفسه ويظلم خصمه، الآن ظلم القاضي وظلم الشهود. إذن ولذا يقول العلماء بالإجماع ما عدا الأحناف، حكم الحاكم لا يحل حراما، وعند الأحناف إذا قضى به الحاكم فالمحكوم له له الظاهر، لكن إذا كان يعلم في حقيقة الأمر أن الحكم ليس من حقه كيف نقول حكم الحاكم أحلها له؟ والله لا تهضمها النفس أبدا. إذن البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. رجوع الإنسان إلى طمأنينة قلبه وما يحوك في صدره لأي ميزان يكون، ليس هناك مقياس من المتر، وليس هناك ميزان بالدرهم والسحرة والذرة، لا، إنها ترجع إلى نور الإيمان في قلب المؤمن وإلى الفطرة التي فطره الله عليها. والفطرة التي فطره الله عليها إن كانت على ما كانت عليه وتركت لفطرة الله فلا تهدي إلا للخير، أما إذا اعترتها العوارض واجتالتها الشياطين كما جاء في الحديث إن الله خلق الأمة أو جعلهم على الفطرة أو حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عنها، تأتي الشبهات، يأتي أكل الحرام، يغلف هذا القلب، يطمس هذا النور. حينما سأل سعد يا رسول الله فلله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك. لماذا؟ لأن الجسم ينبت على هذا الطعام، فإذا كان الطعام حلالا نبت الجسم شفافا، ليس شفافا مثل الزجاج، ولكن ليس كثيفا بالظلمات، يكون القلب على فطرته ونوره كما جاء في الحديث. الإيمان في القلب كنور السراج داخل السراج، وكلما أديت العبادة لله كلما أزكيت نور السراج، كما ضرب الله مثلا للنور بمشكات فيها مصباح والزيت زيت زيتون لا شرقي، يعني صافي معتدل لا شرقية تصفع فيها الشمس من الصباح ولا غربية من الزوال إلى الغروب، ولكن بين بين تأخذ من ضوء الشمس ما يكفيها ولا تتأثر بحرارتها، فتكون أطيب زيتا يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور الفطرة ونور العمل الصالح يزكي هذا السراج. فإذا نبى ذنبا نكت فيه نقطة سوداء،
فإذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة أخرى وهكذا حتى يتغلف الصراط. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يثقل هذا الران ويلقي تلك النكت إلا حرارة الندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الفطرة. فذاك القلب حينما يكون على تلك الحالة الأولى حينما يعرض له شيء تكون حساسيته، ويمكن نسميها الناس الحاسة الشاذة، نسميها حاسة الإيمان، حاسة اليقين، نور البصيرة تضيء له طريقة. أشرنا سابقا تلك الحساسيات أو الحاسات الأخرى المعنوية التي لا ندرك كنهها. الصديق رضي الله تعالى عنه يأتيه غلامه بطعام فيأكل يستنكر هذا الطعام. طعام يأتيه غلامه به يستنكر هذا الطعام، لا مرارة ولا ملوحة ولا حرارة ولا حريف ولا شيء، لكن يستنكر أن فيه شبهة حلال وحرام. حساسية حلال وحرام مش حلو ومر وحامض ومالح، لا، حساسية حلال وحرام. جسم الإنسان في التركيب والتسريع ليس فيه خلايا الحلال والحرام، لكن فيه كما يقولون خلايا الذوق في طرف اللسان، حلو ومر ومالح وحامض وكل شيء في أنملة واحدة في طرف اللسان فقط. لكن حلال وحرام الجسم ما فيه خلايا حلال وحرام، لكن نور الإيمان هو الذي يبصرها. فيقول الخادم تعالى: من أين هذا الطعام جئتني به؟ الإثم ما حاك في الصدر. قال: والله يا كنت في الجاهلية تكهنت لرجل ووعدني بكهانتي، والله ما كنت أعرف الكهان، ولكني نصبت عليه فلقيني وصادف فلقيني فأعطاني كذا فاشتريت به كذا. من هنا تأتي الحلال والحرام. والرسول قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد، ونهى عن حلوان الكاهن، فكيف ينهى عنه رسول الله وتشتري به لأبي بكر؟ فاستقذره أبو بكر من الحلال والحرام. وكذلك عمر لما جاءه غلامه بلبع حليب وفي شكوته ويعطيه ويشرب، قلت تعال استنكر طعم هذا الحليب من اين؟ يقول: ارسلتني اتيك بحليب من ابنك، فذهبت فاذا الراعي قد ابعد، فوجدت في طريقي ابل الصدقه، فقلت احلبوني فحلبوني، فجئتك من حليب ابل الصدقه. وامر تحل له الصدقه، لا تحل له الصدقه. فيضع اصبعه في جوفه ويتقايل. نريد ان نرجع الى الحديث: البر ما اطمأنت اليه النفس، اي النفوس، اولا وقبل كل شيء. الطمأنينة متى تكون؟ تكون او لا تكون حينما لا يكون نص في المسألة، اما عند النص فلا. طيب، تطمئن اليه النفس، اي النفوس؟ النفوس المؤمنة، نفس المؤمن وليست نفس الكافر. ولهذا يأتي في المقابل: والإثم ما حاك في صدر، وترك أن يطلع عليه الناس. أرأيت بعض الأشخاص يرتكبون بعض الأعمال، هل يسترون من بعض الناس أو أنهم فيما بينهم لا يسترون؟ ترى بعض الشلة كما يقولون، أو بعض الجماعات، او بعض طوائف من الناس ماشيين في طريق، فلو ان احدهم فعل شيئا من ذاك المنكر وكان معه بعض زملائه على شاكلته، هل يكره ان يطلعه؟ حتى بعضهم يقول لن يطلع عليه احد، فياتي ويتفاخر عند زملائه بهذا الخبث عياذا بالله، يتحاكون ماذا كان من امره. يسافر انسان الى بلد ما ويستر الله عليه، ويأتي لزملائه وأمثاله
وينبر ما كان خفيا معه. لماذا؟ لأنه لا يستحي منهم. والحديث المتقدم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تستحي. يستحي من من؟ من أهل الحياة، من أهل المروءة، كما جاء في الحديث القدسي أو رويه النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من اثنين من ذوي المروءة من قومك. وهنا البر ما اطمأنت إليه النفس. نقول: إذا لم يكن فيه نص وتردد الإنسان بين الحلال والحرام، انظر كيف تطمئن النفس. وفي بعض روايات الرواية الأخيرة هذه يا وابصة قال: وكيف ذلك؟ يعني كيف أعرف إن قلب اطمئن؟ يقول: ضع يدك على قلبك فإن القلب يطمئن للحلال ولا يطمئن للحرام. الآن في علم الجنايات عند التحقيق مع المجرم، المحقق يأخذ يده النبض زي الطبيب يكشف عليه، فإذا وجه إليه سؤال في صميم الموضوع نبض قلبه بسرعة، وإذا كان السؤال بعيدا عن الموضوع وليس فيه هناك ريبة يكاد المريض يقول خذوني، فتجد النبض معتدل، فيستدل بتغير نبضات القلب مع تغير الأسئلة على حالته النفسية وعلاقته بالجريمة. البر ما اطمأنت إليه النفس. وهنا نأتي إلى لفتة صغيرة أو زاوية على الجانب، نقول لإخواننا طلبة العلم ونؤكد على أولئك الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة الخاصة ويعرضون عما فطر السلف رحمهم الله في أبواب الفقه والفتوى، حينما تكون المسألة لا نص فيها أو فيها خلاف وجئنا في معرض الاستفتاء، لو قدر اجتمع الأئمة الأربعة وأصحابهم وأنت بسلامتك معهم وعرضت قضية لا نص فيها وتردد فيها النظر وعادت الفتوى إلى القلب، أي القلوب أولى بأن نأخذ باطمئنانيته؟ تقول: يا جماعة قضية عرضت مرت على سلف الأمة واجتهدوا فيها وأفتوا، أفتوا بأي شيء؟ لا نص. فإذا لم يكن فيها نص هتكون الفتوى صادرة على بناء على ايه؟ ما اطمأنت إليه القلوب. وقلوب من؟ سلف الأمة. فإذا عرضت عليك اليوم واستفتيت قلبك وكان لك رأي فيها ولسلف الأمة ذوي القلوب الحية والقلوب المستنيرة رأي فيها، إذا خالف رأيك رأيهم ما هو الحكم؟ ما الذي ترجح؟ ما الذي تعمل؟ تأخذ فتوى قلبك واطمأنينته أو فتوى أولئك الأخيار الذين شهد لهم رسول الله في القرون الثلاثة المشهود لها بالخير وكل العالم يعلم مدى تقواهم ومدى ورعهم ومدى علمهم ومدى فتح الله عليهم ومدى ومدى إلى آخر شيء. لو قيس الفرد بأولئك، لو قيس العالم اليوم بأولئك ما وصل إلى شيء. ماذا نفعل؟ نضرب بأقوال سلف الأمة عرض الحاد، قل والله أنا نفسي مطمئنة لهذا. يجب أن تشك في نفسك أنت وتتهم هواك، لأن إذا كانت المسألة معروضة وعرضت على مقاييس أخرى، تلك المقاييس هي قلوب الصالحين من سلف الأمة وكان لها فيه رأي، وأنت الآن لك رأي مغاير لآرائهم، يبقى تتهم رأيك ولا تتهمهم؟ تقول: يا جماعة، على طالب العلم قبل أن يستبد بمسألة في حكم أو رأي
يستنير بأقوال السلف أولا ماذا قالوا فيها وما هي وجهة نظرهم. يقابل هذا والإثم ما حاك. يقول بعض العوام: الحيوان يعرف البر من الإثم. وكيف هذا؟ بالطمأنينة والقلق. سمعت من بعض الشباب يقول: الغنم تعرف الحلال والحرام. قلت: كيف هذا؟ قال: ما عندك غنم؟ قلت: عندنا. قال: ام البرسيم الجيران عندهم مال؟ قال: قلت: عندهم. قال: ام البرسيم في الشارع فيجتمع غنم الشارع كله ياكل صيح في الغنم، تجد الغنم حق الناس تجري وغنمكم انت واقفه. ليش؟ لان غنمك تعرف اسم برسيمك، وغنم الجيران تعرف انها معتديه وليس لها. ايش تقول يا جماعه؟ والله كلام صحيح. وقال: حتى البسه او القطه تكون تاكل وتاتي عندك نيو تاخذ وتعطيها، تاكل جنبك، تيجي تمد يدها كده هي كمان عشت نيو تعطيها، تاكل هي جنبك، لكن لو تضربها ترجع ثاني تخطف فين تروح؟ ما تحصلها. اذا خطفت منك شيء تعرف انه ليس بحق تشرب بها تاكلها هناك دون ان تحصل عليها. اذا الحيوان يدرك الحلال من الحرام، ولكن القضية في اي شيء؟ الحلال البين ليس فيه استفتاء، والحرام البين ليس فيه استفتاء، ولكن الاستفتاء فيما كان بينهما. وهذه المنزلة والمرتبة كما كان يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه شفافة جدا، وهي مقياسها التحرج: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اذا حصل في النفس حجازة، حصل في النفس احتكاك، قامت تحك زي الريح في البطن، قامت تتحرك والصدر ما هو داري ما هو قادر يطبق عليها، لا والله اذا تركتها استرح. اذا والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع، كن يطلع او لا يطلعش هذه مسألة نسبية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بان الانسان من جبلته لا يمتنع ان يرى الناس منه العمل الحسن ويكره ان يرى الناس منه العمل السيء. اذا هذا الحديث يعتبر مقياس لشفافية القلوب بينها وبين الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاه الله خير نبه، يوجد في بعض الكتب وعن الإمام أبي حنيفة بنفسه للمسألة علمية، لما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن السند وعن الرواية وعن النص والاجتهاد والتقليد لنعلم السياق، فقال رحمه الله وهي والله قولة حق، قال: إن جاءنا عن الله فنعم، وإن جاءنا عن رسول الله فنعم، وإن جاءنا عن صحابي من أصحاب رسول الله فنعم، أو تابعي سمع رسول الله، وإلا فهم رجال ونحن رجال. نقول حق. أبو حنيفة لما يقولها صحيح، لأنه في أي صدر هو؟ 350 هجرية توفي أبو حنيف، يوم أن ولد الشافعي مات أبو حنيف، فليل سنة 150 هي وفاة أبي حنيفة ومولد الشافعي، والرسول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين جعل 300 سنة، فأبو حنيفة كان في أوسط القرون الخيرية، فإذا كان في الأمر كذلك ويقول الكتاب والسنة والصحابة والتابعون على العين والرأس صحيح، بعد هذا هو من طبقة من بعد التابعي. بعض الأحناف يدعي أنه تابعي وراء بعض الصحابة،
والآخر مزاحمونهم في ذلك، فليكن ما يكون. فإذا قال هم رجال ونحن رجال، هو من عصر الرجال ولا لا؟ إيه؟ من عصر الرجال. لكن نحن الآن نقول نحن رجال وهم رجال. إيه؟ وابن اللبون إذا ملز في قرن لم يستطع سول البز القناعي. الآن تقول نحن رجال وهم رجال؟ والله ما أدري من أي أنواع هذا. أنا والله يعني أستحي لمن يقولها في هذا الوقت الحاضر، حينما يقال له أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين كانوا يبيتون ليلهم كما يعلم الله، الشافعي يصلي الفجر بوضوء العشاء عند مالك هنا، ونحن نقول هم رجال ونحن رجال؟ والله هم رجال ونحن عيال، مش رجال عيال. ولو قبلوا أن نكون عيالا معهم لكانت نعمة كبرى. على كل معذرة، الموضوع هذا يثير شعور الإنسان، لأني أسمع أشخاص كثيرين يتجرؤون في هذا الباب، وأرجو لنفسي ولطالب العلم أن يحتاط وأن يوقر السلف وأن يعرف قدر نفسه فيما عنده من علم ويستنير بنور السابقين، والله تعالى أعلم.